واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سير بويه ما عرف علم بعد سبو ما عرف أو لا. فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين. عادة يقال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني لا يفهم في خصوص معنيين لا يجوز، أما في ثلاثة يجوز، لا في أكثر من معنى. قلنا الكلام في هذا المطلب كلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، النقطة الثانية في بيان دليل الاستحالة، النقطة الثالثة دفع إشكال. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى حول تحديد محل النزاع في هذا البحث الذي يعرف في كلمات الأصوليين بمبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فقد اتضح ما هو المراد من هذا المبحث، حيث ذكرنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستعمل لفظ العين في الباصرة، ويستعمل استعمال آخر لفظ العين في النابعة، وقلنا هذا خارج عن محل البحث، لا إشكال في جواز أن يستعمل اللفظ أكثر من مرة في معاني متعددة. النحو الثاني أن يستعمل اللفظ الواحد في مجموع المعاني، كأن يستعمل لفظ القرء في الدورة الشهرية التي تجمع بين معنيين هما الحيض والطهر. قلنا هذا أيضا لا إشكال في جوازه، بل مرجعه أيضا إلى استعمال اللفظ في معنى واحد. إذن استعمال اللفظ في المجموع هذا من باب استعمال اللفظ في معنى واحد، بأن يوحد المعنيين بإيجاد جامع بينهما ويستعمل اللفظ في الجامع، فهذا لا محذور فيه. النحو الثالث هو محل النزاع، وهو أن يستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى بإرادة مستقلة، بحيث يقول رأيت عيناً ويريد من كلمة العين الباصرة، وفي نفس الوقت يريد بها بنحو مستقل النابعة. وقربت لكم الفكرة بالأمس بهذا النحو. تارة يأتي المستعمل ويستعمل لفظ العين في معاني متعددة، ولكنه يطرح عدة استعمالات، يقول رأيت عينا ويريد بها الباصرة في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الثانية يقول رأيت عينا ويريد بها النابعة، في الدقيقة الثالثة يقول رأيت عينا ويريد بها الجاسوسية. هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا إشكال أنه يجوز. تارة يأتي مستعمل آخر
يريد أن يختصر، لا يريد في كل دقيقة يقول رأيت عينا، بل في نفس الآن يقول رأيت عينا ويريد أن يحكي بهذا اللفظ أن يخطر معنى الباصرة على نحو مستقل، والنابعة على نحو مستقل، والجاسوسية على نحو مستقل، لا أن يخطر مجموع المعنى الجامع، ولا أن يخطر بعدة استعمالات، بل في آن واحد يقول رأيت عينا ويريد إخطار النابعة بنحو مستقل والجاسوسية بنحو مستقل باستعمال واحد وفي آن واحد وبإرادة مستقلة واحدة. هذا هو محل النزاع، وهو تحديدا مورد البحث حول استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدم استحالته. قلنا الأقوال في المسألة ثلاثة: من ذهب إلى الاستحالة كصاحب الكفاية وتبعه في ذلك بعض تلامذته، من ذهب إلى الجواز، ومن ذهب إلى التفصيل بين المفرد والتثنية والجامع. نقتصر نحن على من ذهب وقال بالاستحالة، أي لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يرجع إلى مقدمتين. دليل الاستحالة، المقدمة الأولى، وهي مقدمة كبروية، مفادها إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد لا يجوز عقلا. يستحيل أن يفنى الشيء الواحد مرتين في عرض واحد وفي آن واحد، هذا لا يجوز. ووجه الاستحالة واضح: إذا أفني هذا الواحد في هذا الشيء، إذا أفني بقي له وجود أو لم يبقى له وجود؟ لم يبقى له وجود لكي يفنى في الشيء الآخر. إذن إفناء الشيء الواحد مرتين أو أكثر في عرض واحد هذا لا يجوز، لأنه لو فني في ألف لم يبقى له وجود لكي يفنى في باء. هم يعللون بهذا التعليل، ولكن الاستحالة الآن اتضحت أو لم تتضح؟ اتضحت. يعللون استحالة إفناء الشيء الواحد أكثر من مرة في عرض واحد بأنه يلزم إما وحدة الكثير أو كثرة الواحد، ويستحيل أن يكون الواحد بما هو واحد كثير، ويستحيل أن يكون الكثير بما هو كثير واحد. لكن نحن نقتصر على الجانب الأول، إفناء الشيء الواحد في أكثر من مرة في عرض واحد هذا أمر محال، لأنه لو أفني في الأول لم يبقى له وجود لكي يفنى في الثاني. هذه مقدمة عقلية كبروية، مفادها يستحيل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. المقدمة الثانية: حقيقة الاستعمال ما هو؟ تقدم الاستعمال هو قصد إخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ، على نحو يكون اللفظ ملحوظا لحاظا مرآتيا، أحسنتم، والمعنى ملحوظ لحاظا استقلاليا. سؤال: ما معنى اللحاظ المرآتي؟ يعني أنه يلحظ على نحو يكون اللفظ فانيا في المعنى. فلهذا يمكن لنا أن نرجع حقيقة الاستعمال إلى هذه العبارة، وهي أن الاستعمال يعني إفناء اللفظ في المعنى، إفناء اللفظ في المعنى. إذن المقدمة الثانية تقول الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى. والمقدمة الأولى تقول يستحيل إفناء الشيء الواحد مرتين أو أكثر. بناء على هاتين المقدمتين نقول إذا كان الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى فيتضح أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه لو استعمل في المعنى الأول قد فني فيه، وإذا فني في المعنى الأول لم يبقى له وجود لكي يفنى في المعنى ويستعمل في المعنى الثاني. إذا استعمل لفظ العين في الباصرة، ما معنى استعمال لفظ العين في الباصرة؟ يعني فناء اللفظ في المعنى، فناء المرآة في المرئي كما يقولون، فناء اللفظ في المعنى. فإذا فني اللفظ كلفظ العين في الباصرة إذن لم يبقى له وجود لكي يفنى في النابعة. إذن إذا قيل لماذا لا يجوز إفناء اللفظ في أكثر من معنى، لأن لماذا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ لأن معنى استعماله في هذا المعنى إفناؤه، وإذا فنى لم يبقى له وجود لكي يفنى في المعنى آخر. ولهذا يقول وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ على أساس أن الاستعمال يعني إفناء اللفظ في المعنى. ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وذلك التعليل لأن هذا، أي استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك على نحو مستقل، لأن هذا يتطلب إفناء. وجه الملازمة ما هو؟ لأن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى. جيد. ولا يعقل، هذه المقدمة الصغروية حقيقة الاستعمال الكبرى، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد، لأنه لو فني في الأول لم يبقى له وجود لكي يفنى في الآخر. فإن قلت المطلب الثالث دفع إشكال، بإمكان المستعمل أن يوحد، أن يوجد جامعا بين المعنيين ويستعمل اللفظ في ذلك الجامع بين المعنيين، نظير ما مثلنا، قلنا لا يستعمل اللفظ في الحيض ولا يستعمله في الطهر على نحو مستقل، يوحد بين الطهر وبين الحيض بجامع، ما هو هذا الجامع؟ فليعبر عنه الدم، الحيثية المشتركة هي دم، ويستعمل لفظ القرء في الدم أو في الدورة الشهرية. إذن بإمكان المستعمل أن يوجد الجامع ويستعمل اللفظ الواحد في هذا الجامع بين معاني متعددة. أو مثلا لفظ الدار، لفظ الدار لفظ يستعمل في الغرفة ومرافق الدار والصالة وما شابه ذلك، هو يوجد واحدا جامعا اعتباريا ويستعمل لفظ الدار فيه. المهم أن المستعمل يمكن أن يستعمل اللفظ الواحد في الجامع بين معاني، في جامع المعاني المتعددة. يقول السيد إن قلت هكذا قلنا هذا محل النزاع وليس محل النزاع. أحسنتم، ليس محل النزاع، محل النزاع ليس في استعمال اللفظ في الجامع بين معاني، هذا لا إشكال في جوازه، لأن مرجعه إلى استعمال اللفظ في معنى واحد، ونحن محل الكلام في معنى أو في أكثر من معنى، في أكثر من معنى. ولهذا يقول فإن قلت بإمكاني كمستعمل أن أوحد بين المعنيين، ما معنى أوحد بين المعنيين؟ يعني أوجد الجامع، بأن أكون منهما مركبا يعني جامعا مشتملا عليهما يعني على المعنيين معا، وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب يعني في الجامع أستعمله في الجامع، كان الجواب أن هذا ممكن وليس هو محل النزاع، وهذا مرجعه إلى استعمال اللفظ في معنى واحد لا في معنيين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببيان حقيقة الاستعمال ومقومات الاستعمال وأركانه وشروطه. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان أقسام الاستعمال. تفت جيدا لهذا المطلب. الاستعمال على قسمين، استعمال حقيقي واستعمال مجازي. ما هو الفرق بينهما؟ الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. لفظ الأسد يمكن أن يستعمل على نحوين، تارة يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس والحيوان المفترس هو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد، يعني هو المعنى الذي اقترن بلفظ الأسد. هذا الاستعمال ماذا يسمى؟ يسمى بالاستعمال الحقيقي. إذن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، يعني فيما قامت بينه وبين اللفظ القرن الأكيد، العلاقة الوضعية اللغوية. الاستعمال الثاني هو استعمال مجازي، وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له اللفظ، نظير استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. الرجل الشجاع ليس هو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد، لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، ولكن الرجل الشجاع إذا استعمل فيه لفظ الأسد يقال هنا استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوع له الله. هذا يسمى بالاستعمال المجازي. يبقى ما هو المصحح مصحح هذا الاستعمال؟ بيانه سوف يأتي. إذن الاستعمال على قسمين. وبعنا ذلك، تارة أستعمل لفظ الأسد في المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي ما هو؟ هو المعنى الذي وضع له لفظ أسد. وأخرى أستعمل اللفظ في المعنى المجازي. سؤال: إذا استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي منشأ الاستعمال، صحة الاستعمال ما هو؟ المنشأ ما هو؟ الجواب: المنشأ هو العلاقة الوضعية، وهذا ما تقدم. قلنا نحن مرحلة الاستعمال تتأخر عن مرحلة الوضع. المجوز والمصحح والملاك في صحة استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس ما هو؟ بسبب أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، يعني قامت العلاقة، قام الاقتران بين الأسد وبين الحيوان المفترس. لهذا التفت جيدا لهذه النكتة. إذا قيل ما هو مصحح الاستعمال الحقيقي قلنا هو العلاقة الوضعية، بسبب أن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس صح استعماله في الحيوان المفترس، وهذا الاستعمال يسمى استعمالا حقيقيا. هذا واضح. نأتي إلى الاستعمال الثاني، ما هو؟ استعمال اللفظ في المعنى المجازي، استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. منشأ هذا الاستعمال، مصحح هذا الاستعمال ما هو؟ تعرف جيدا؟ مصحح الاستعمال الحقيقي ما هو؟ الوضع، العلاقة الوضعية. ما هو مصحح الاستعمال المجازي؟ لعل ما أهم نقطة في هذا الدرس هي هذه النقطة، مصحح الاستعمال المجازي. تفت جيدا الجواب. يوجد اقترانان، الاقتران الأول اقتران مباشر، والاقتران الثاني اقتران غير مباشر. ما هو الاقتران المباشر؟ اقتران لفظ الأسد بالحيوان المفترس، وهذا الاقتران المباشر هو نتيجة الوضع. إذن مرادنا من الاقتران المباشر نتيجة الوضع. الوضع ما هو؟ قرن بين اللفظ، قرن أكيد. قام تحققت علقة وضعية بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، نتج عنهما أن هناك اقتران بين الأسد وبين لفظ الأسد والحيوان المفترس. هذا الاقتران نطلق عليه الاقتران المباشر، يعني الذي تحقق ببركة الوضع. هذا الاقتران الأول، احفظه جيدا، اقتران بين لفظ الأسد والحيوان المفترس. الاقتران الثاني هو اقتران غير مباشر، وهو اقتران بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. تفت جيدا، أريد أن أخرج بنتيجة مهمة. الاقتران الأول بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، الاقتران الثاني بين ماذا وبين ماذا؟ بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. هذا الاقتران من أين نتج؟ الاقتران المباشر من أين نتج؟ من الوضع. الاقتران الثاني من أين؟ سببه ما هو؟ الوضع؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يوضع لفظ الحيوان المفترس للرجل الشجاع. إذن ما هو منشأ الاقتران الثاني الحاصل بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع؟ منشأه الخارج، الأعراف الخارجية، العرف العقلائي وجد أن هناك عنصرا يلتقي فيه الحيوان المفترس والرجل الشجاع. ما هو هذا العنصر؟ عنصر المشابهة، وهو الشجاعة. نتيجة الشبه بينهما وجد اقتران بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. ما هو وجه الشبه؟ هو عنصر الشجاعة. إذن منشأ هذا الاقتران ليس وضع اللغة، إنما منشأ هذا الاقتران هو العرف اللغوي، العرف العقلائي. أدرك أن هناك عنصرا يلتقي فيه الحيوان المفترس مع الرجل الشجاع، فوجد الاقتران بينهما، وعنصر المشابه هو الرجل الشجاع. إذن عندنا اقترانان، الاقتران الأول اقتران بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، وهذا الاقتران كان نتيجة الوضع بسبب الوضع. والاقتران الثاني اقتران بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، هذا بسبب عنصر المشابه، علاقة التشابه بينهما. إذن أريد أن أكون هذه المعادلة، وهي لفظ الأسد مقترن بأي شيء؟ بالحيوان المفترس. والحيوان المفترس، التفت جيدا على اللوح، أقول هكذا: لفظ الأسد مقترن بأي شيء؟ بالحيوان المفترس. والحيوان المفترس مقترن بأي شيء؟ بالرجل الشجاع. جيد، هذا الاقتران الأول، هذا الاقتران الثاني. هذا عبرنا عنه مباشر، هذا عبرنا عنه غير مباشر. عندنا قاعدة في المنطق ماذا تقول؟ مساوي المساوي مساوي، جزء الجزئي جزء، مماثل المماثل مماثل، مقترن المقترن ماذا؟ مقترن. إذا كان لفظ الأسد يقترن بالحيوان المفترس والحيوان المفترس يقترن بالرجل الشجاع، إذن ماذا؟ أحسنتم، لفظ الأسد مقترن بأي شيء؟ بالرجل الشجاع، لأن المقترن مع المقترن مقترن بذلك الشيء. جيد، سؤال، لفظ الأسد اقترن بالرجل الشجاع بواسطة ماذا؟ أحسنتم، بواسطة الاقتران غير ال، يعني بواسطة الحيوان المفترس. إذن هذا الاقتران وهو لفظ الأسد بالرجل الشجاع كان بواسطة، هذا هو حقيقة الاستعمال المجازي. بناء على ذلك نريد أن نخرج بالنتائج التالية، وهي تفت جيدا، دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع، يعني دلالة اللفظ على المعنى المجازي، تحتاج إلى وضع أو لا تحتاج إلى وضع غير وضع الوضع الأول؟ لا تحتاج إلى وضع. بعبارة أخرى، من خلال بياننا لاحظت أننا قمنا بوضعين أو بوضع واحد، لم يوجد إلا وضع واحد فقط، وهو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. الواضع لم يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وقام بوضع جديد وهو وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع، لا، وضع واحد. ولهذا يقال دلالة اللفظ على المعنى المجازي تحتاج إلى وضع جديد أو لا تحتاج إلى وضع جديد؟ لا تحتاج إلى وضع جديد. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، دلالة اللفظ على المعنى المجازي، دلالة اللفظ على المعنى المجازي إنما نشأت بسبب الواضع أو بسبب عنصر المشابهة؟ بسبب عنصر المشابهة. أي اثنين، ثلاثة، عندنا اقترانان، أيهما أقوى دلالة؟ دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أو دلالة اللفظ على المعنى المجازي؟ دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أقوى وآكد من دلالة اللفظ على المعنى المجازي. لكن وجه الأقوائية ما هو؟ لماذا أقوى؟ أقوى لأن دلالة اللفظ على المعنى المجازي كان بواسطة، ومن الواضح كلما تعددت الوسائط ضعف أو قوية، ضعفت الدلالة. كلما كان الشيء يدل على شيء على نحو مباشر كان قويا، وكلما كانت الدلالة تحتاج إلى وسائط إذن ضعفت أو لم تضعف؟ ضعف. ودلالة اللفظ على المعنى المجازي تحتاج إلى واسطة أو لا تحتاج إلى واسطة؟ تحتاج إلى واسطة. ولهذا قلنا نحن دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع كانت بواسطة العلاقة القائمة بين الحيوان المفترس والرجل بالواسطة، إذن لها واسطة، لهذا تضعف. هذه هي النتائج التي نخرج بها. النتيجة الرابعة وهي المهمة، عندنا دلالتان، دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ودلالة اللفظ على المعنى المجازي، ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما علاقة طولية، يعني متى يدل لفظ الأسد على الرجل الشجاع؟ إذا كان دالا على الحيوان إذن استعمال اللفظ في المعنى المجازي فرع صحة استعماله في المعنى فرع يعني في طوله. لماذا؟ لأنه أساسا لماذا نحن استعملنا لفظ الرجل لفظ الأسد في المعنى المجازي؟ بسبب العلاقة القائمة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. إذن يجب أولا أن يدل اللفظ على المعنى الحقيقي، بعد ذلك يصح لنا أن نستعمله في المعنى المجازي. فالعلاقة بين الدلالتين، أي دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ودلالة اللفظ على المعنى المجازي، العلاقة علاقة طولية. دلالة اللفظ على المعنى المجازي في طول دلالته على المعنى الحقيقي. هذا هو حاصل الكلام في هذا المطلب. التفت جيدا، هذه النتائج، هذه المقدمات كيف نستنطقها من الكتاب. قال: الحقيقة والمجاز. ويقسم الاستعمال إلى حقيقي وإلى مجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ كلفظ الأسد في المعنى الموضوع له، وهو الحيوان المفترس. ما معنى الموضوع له؟ أي الذي قامت بينه بين المعنى وبين اللفظ علاقة لغوية. ما هي العلاقة اللغوية؟ يعني العلاقة السببية التي عبرنا عنها العلاقة الوضعية. هذه العلاقة اللغوية السببية ما هو منشأها؟ أحسنتم، بسبب الوضع. هذا هو منشأ صحة الاستعمال الحقيقي. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ كلفظ الأسد في معنى آخر. ما المراد بالمعنى الآخر؟ يعني في غير ما وضع له، لم يوضع له. هذه لم يوضع له بيان لكلمة معنى آخر، ولكنه يشابه. هذا هو مصحح الاستعمال، عنصر المشابهة. يشابه المعنى الذي وضع اللفظ له ببعض الاعتبارات، كعنصر الشجاعة الذي يلتقي فيه الحيوان المفترس والرجل الشجاع. ومثاله مثال آخر، أن تستعمل كلمة البحر، لفظ البحر، في العالم الغزير علمه. لفظ البحر موضوع لأي شيء؟ للماء. ولكن لماذا ما هو المصحح لاستعمال لفظ البحر في العالم؟ يقال هذا بحر، لعنصر المشابهة. عنصر المشابهة السعة والإحاطة، فرض مثلا، والكثرة. لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي، وهو الرجل الشجاع. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ماذا؟ ثانوية. تفت جيدا، لماذا علاقة ثانوية؟ لأنها متفرعة عن العلاقة الأولى. يعني تحتاج إلى وضع أو لا تحتاج إلى وضع؟ لا تحتاج إلى الوضع. يعني لا نحتاج أن يأتي واضع اللغة ويقول وضعت لفظ الأسد للرجل، لا نحتاج إلى وضع، إنما نكتفي بالوضع الأول. وهذا معناها علاقة ثانوية، يعني متفرعة عليها. وعلى حد تعبيرنا القبلي، دلالة اللفظ على المعنى المجازي فرع دلالة ناتجة عن دلالة اللفظ عن المعنى الحقيقي. كيف ناتجة؟ بالبيان الذي بيناه على اللوحة. وإذا كانت ثانوية، إذن العلاقة بينهما في عرض واحد أو في طول؟ علاقة طولية. شوف، ناتج عن علاقته اللغوية الأولية القائمة بين ماذا وبين ماذا؟ بين اللفظ ومعناه الحقيقي. بالمعنى الموضوعي له، لأنها أي العلاقة المجازية تنبع عن الشبه وهو الشجاعة القائم بين المعنى الموضوع له أي الحيوان المفترس والمعنى المجازي أي الرجل الشجاع. ماري واضح المطلب؟ قال والاستعمال الحقيقي، هنا يشير إلى هذا الفرق بينهما. الاستعمال الحقيقي متى يحقق غرضه؟ سؤال، ما هو الغرض المتحقق المترتب على الاستعمال الحقيقي؟ الغرض هو اختار المعنى في ذهن السامع، اختار المعنى الحقيقي في ذهن السامع، اختار المعنى الحقيقي في ذهن السامع يتوقف على قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ لا يحتاج إلى قرينة. بمجرد أن أقول للسامع أسد هو ينتقل ذهنه إلى الحيوان المفترس، إذن لا يحتاج إلى قرينة. وهذا معنى أن الاستعمال الحقيقي يحقق غرضه بنفسه، يعني لا يحتاج إلى نصب قرين. أما الاستعمال المجازي متى يحقق غرضه؟ وهو أنني أخطر معنى الرجل الشجاع في ذهن السامع مع نصب قرينة، كأن أقول رأيت أسدا يقود المعركة، فكلمة يقود المعركة قرينة على أن المراد بلفظ الأسد هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط، يعني لا يحتاج إلى قرينة، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له أي المعنى الحقيقي كفيلة بتحقيق هذا الغرض، لأننا قلنا منشأ دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي يكفي فيها الوضع. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، لماذا؟ إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ الأسد والرجل بين البحر والعالم، وهذا معنى أنه يحتاج إلى وضع ولا يحتاج إلى وضع، لا يوجد وضع جديد. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال بحر في العلم كانت كلمة في العلم قرينة على أن المعنى المجازي، على أن المعنى المراد هو المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة دون الاستعمال الحقيقي. سؤاله، لو جاءنا لفظ كلفظ الأسد وتردد المعنى بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، يعني أيهما هو المعنى الحقيقي؟ هنا ما هي العلامة التي تكشف لنا أن المعنى الحقيقي هو الأول دون الثاني؟ العلامة تسمى علامة التبادر. ما معنى علامة التبادر؟ لاحظ معي، انسباق الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ ينشأ من أحد عاملين، يعني متى ينسبق، متى يتبادر الذهن إلى المعنى؟ عندما يسمع اللفظ. متى ينتقل إلى المعنى عندما يسمع اللفظ؟ من أحد عاملين منشأ الانتقال، انتقال الذهن. العامل الأول هو أن يوضع اللفظ للمعنى. إذا وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، إذن بمجرد أن يسمع لفظ الأسد ويعلم بالوضع ينتقل ذهن السامع إلى المعنى وهو الحيوان المفترس. إذن منشأ الانتقال هو الوضع. عامل الثاني، منشأ الانتقال ليس الوضع، القرينة. إنما انتقل ذهن السامع إلى الرجل الشجاع لا بسبب الوضع، لأن لفظ الأسد لم يوضع للرجل، إنما بسبب القرينة، يقود في المعركة، يقود المعركة. إذن منشأ الانتقال إما الوضع وإما القرينة. هنا يقال التبادر هو إذا كان منشأ الانتقال نفس الواضح، يعني أن ينتقل ذهن السامع إلى المعنى من حق اللفظ. ما معنى من حق اللفظ؟ يعني من دون قرينة، بمجرد أن يطلق اللفظ ويتبادر الذهن إلى المعنى يعلم أن ذاك المعنى هو المعنى الحقيقي، أي المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. ولهذا يقال التبادر من علامات الحقيقة، يعني إذا ترددنا أي المعنيين هو المعنى الحقيقي نقول عندما يطلق اللفظ ذهن السامع ينتقل إلى ماذا؟ ما ينتقل إليه ذهن السامع بمجرد إطلاق اللفظ من دون حاجة إلى قرينة هو المعنى الحقيقي. وهذا معناه أن التبادر يكشف عن الوضع كشفا حقيقيا. قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر. ما معنى التبادر؟ انسباق الذهن إلى المعنى من حق اللفظ. من حق اللفظ ما معنى حق اللفظ؟ يعني من دون الحاجة إلى قرينة، لأن التبادر يعني الانسباق يكشف عن الوضع كشفا لميا أو إنيا. النية، تقدم هذه العبارة، التبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا، والكشف الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلة، لأن التبادر معلول للوضع، لأن الذهن متى ينتقل؟ بعد الوضع أو قبل الوضع؟ بعد الوضع. إذن علة التبادر، علة انتقال الذهن هو الواضع، والتبادر معلول والوضع علة، فالتبادر يكشف عن الوضع يكون من باب الانتقال من المعلول إلى العلة. وهذا المطلب تقدم أو لم يتقدم؟ تقدم وأوضحناه على اللوح في بحث سابق. يشرع بعد ذلك في انقلاب المجاز إلى حقيقة، يأتي الكلام عليه في درسنا القادم. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.